بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة التطوع. قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث فيه فضل صلاة التطوع، وأن من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الإكثار من صلاة التطوع. ومعلوم بارك الله فيكم أن صلاة الفريضة أعظم من صلاة التطوع، فالله عز وجل يقول: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن الإنسان إذا أتى بالفرائض عليه أيضا أن يحرص على أداء النوافل. في صحيح مسلم أيضا أيها الأحبة الأفاضل عن معدان ابن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالث فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة: أيهما أفضل، الإكثار من الركعات أو طول الصلاة؟ أيهما أفضل؟ كلامنا الآن بارك الله فيكم بشكل عام. أحيانا قد يكون الإنسان إذا صلى صلاة لم يطل فيها وأكثر من الركعات، هذا الأمر أدعى لخشوعه. هذا الآن بارك الله فيكم لا نتكلم حوله، وإنما كلامنا بشكل عام دون وجود، إن صح التعبير، مؤثر آخر في المسألة. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. قال الحافظ القرطبي في المفهم عندما علق على حديث الباب عليك بكثرة السجود، عندما علق على حديث صحيح مسلم الذي مر على حديث ثوبان عليك بكثرة السجود لله، قال الحديث: دليل على أن كثرة السجود أفضل من طول القيام، وهي مسألة اختلف فيها العلماء. فذهب الطائفة إلى ظاهر الحديث، وذهب الطائفة الأخرى إلى أن طول القيام أفضل، متمسكين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، وفسروا القنوت بالقيام، كما قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ذكر هذه المسألة والخلاف فيها الترمذي، ثم قال: والصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في قيام صلاة الليل، وداوم على ذلك إلى حين موته، فدل على أن طول القيام أفضل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من المرجحات أن طول القيام أفضل وأعظم أجرا إن شاء الله، أن طول القيام فيه تلاوة للقرآن الكريم وإكثار من تلاوة القرآن، ومعلوم أن من أفضل الأذكار تلاوة القرآن الكريم، فمن أطال القيام أصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، وأصاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطيل خاصة في صلاة الليل، وأصاب أيضا بارك الله فيكم الإكثار من تلاوة القرآن، والله تعالى أعلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم وفي رواية تطوعا. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. أولا أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الأحاديث عندنا رواية الترمذي، التفصيل 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه الزيادة أو هذه الرواية رواية صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهو محفوظ من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذه الزيادة، هذا التوضيح، قد يكون مدرجا من كلام بعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2. قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى 2، أي ذكرت نفس هذه الأفعال، الصلوات التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها 12 ركعة. فإذا هذا يدل على أن هذا اللفظ، هذه الرواية، رواية الترمذي، ليست مدرجة، وإنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في المعجم الكبير للطبراني من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال: كانت صلاة عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، من النهار 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، ولا يصلي قبل العصر ولا بعدها، أي بن مسعود لا يصلي قبل العصر ولا بعدها. بخصوص، بارك الله فيكم، الحديث من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار، جماعة من أهل العلم قووا هذا الخبر، منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ورحمة الله تعالى عليه، وبعضهم أعل هذا الخبر. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، حديث أم حبيبة في صحيح مسلم أن أم حبيبة قالت: ما برحت أصليهن بعد. قال عمرو، سيأتي الآن معنى تفصيل ما برحت أصليهن بعد، قال النعمان: مثل ذلك. هذه الرواية بارك الله فيكم، يعني ما برحت أصليهن بعد، قالها جماعة من الرواة. في مسند أبي يعلى روى أبو يعلى الخبر من طريق زهير قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدثنا داود ابن أبي هند، ركزوا معي بارك الله فيكم، قال: اخبرنا النعمان ابن سالم عن عمر ابن أوس قال: قال لي عنبسة ابن أبي سفيان: ألا أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة بنت أبي سفيان. المهم ذكر الحديث، قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن. قال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر. قال داود، الآن هنا الشاهد، أما نحن فقد نصلي ونترك، نسأل الله أن يلطف بنا. ولعل داود ابن أبي هند قال هذا من باب ذم نفسه، فالإنسان أحيانا قد يترك شيئا من هذه السنن فأطلق هذه الكلمة في ذم نفسه، والله تعالى أعلم. وإلا أين نحن من هؤلاء السلف الصالح؟ فإذا بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة عن سنة الفجر بارك الله فيكم، قال حدثنا معاذ عن أشعث قال كان الحسن، أي الحسن البصري، يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. وهذا قول غريب عجيب، ولعل الحسن يقصد بارك الله فيكم تأكيد فعل هذه السنة، ولا يقصد بالوجوب بارك الله فيكم الوجوب الشرعي الذي يأثم أو يستحق الإثم من ترك هذا العمل الشرعي. في مصنف ابن أبي شيبة بارك الله فيكم عن عمر بن ميمون الأودي قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال، ما يتركون هذا الأمر. وعمر بن ميمون تابعي، وعمر بن ميمون تابعي، فهو ينقل بارك الله فيكم إما عن طبقة التابعين أنهم كانوا كذلك، أي إجماعهم على هذا، أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من رآه من الصحابة كانوا يحرصون على هذا حرصا عظيما. وبعض الناس غفر الله لهم يفرط في الأربع قبل الظهر بشكل دائم، بل يكاد إذا صلاها أن تكون الأيام التي يصلي فيها الأربع قبل الظهر معدودة ومحسوبة، وإلا فالغالب أنه لا يصلي أربعا قبل الظهر. في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي عون الثقفي أن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أن الحسن ابن علي كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن. قال أبو عون إن كان خفيف القراءة فمن الطول، وإن كان بطيء القراءة فمن المئين. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم. فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت ابن عمر يصلي أربعا قبل الظهر يطيلهن، يصلي أربعا قبل الظهر يطيلهن. مسألة، ما حكم التطوع في السفر؟ التطوع في السفر له أحوال. الحال الأولى أن يتطوع التطوع المطلق، يعني مثلا بارك الله فيكم يصلي ركعات لله عز وجل، أو يصلي صلاة الاستخارة أو صلاة الجنازة، ليس كلامنا عن الرواتب، وإنما أن يصلي الصلوات المسنونات غير المتعلقة بالصلوات المفروضة، غير متعلقة بالصلوات الخمس. قال النووي في شرح صحيح مسلم وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ ولا خلاف بين الأئمة في جواز التنفل بالليل في السفر. إذا صلاة الليل، صلاة الاستخارة، صلاة سنة الوضوء، الضحى إلى غير ذلك، كل هذا يجوز أن يؤدى في السفر. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل في السفر، فهذا دليل على جواز التطوع في السفر ولا حرج في ذلك. المسألة الثانية، ما حكم صلاة الراتبة في السفر؟ ما حكم صلاة السنة الراتبة في السفر؟ قال الترمذي في السنن ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. قال البغوي في شرح السنة أمر التطوع في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة ونازلا مشهور، واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر. ومن بطال بارك الله فيكم في شرح صحيح البخاري يذكر عن التطوع في السفر قال وهو قول عامة العلماء. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن جماعة من الصحابة أنهم تطوعوا في السفر، وجاء أيضا أن بعض أهل العلم يرى أن المسافر لا يتطوع وإنما يصلي سنة الفجر فقط، هذا يقول به جماعة من أهل العلم. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم جواز التطوع في السفر، هذا هو الأقرب للصواب، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا هو قول عامة أهل العلم والله تعالى أعلم. في مسائل الكوسج قال إسحاق ابن منصور: قلت التطوع في السفر، قال الإمام أحمد، قال: ما أعلم به بأسا إذا كان لا يشق على أصحابه. قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق: كما قال. فإذا بارك الله فيكم، شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عن التطوع في السفر، قال: ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران فعل الرواتب في السفر، فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة. هكذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ثم قال بعد ذلك: وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، ما جاء المنع من ذلك أيضا في السفر، فهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. الأقرب والله أعلم أن الخبر أن حديث الباب حديث ضعيف. وأيضا جاء سلمكم الله ذكر صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ينكر حديث علي الذي فيه صلاة أربع ركعات قبل العصر موصولات. قال ابن القيم في زاد المعاد: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. طيب، عندنا مسألة، بارك الله فيكم، ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ الأئمة الأربعة على استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر، قالوا: وهذه ليست من الرواتب، وإنما هذه بارك الله فيكم مثل نفل وليست من الصلوات الرواتب. قال العين في عمدة القاري: وممن كان يصليها أربعا من الصحابة علي بن أبي طالب، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون قبل العصر أربعا ولا يرونها من السنة، ولا يرونها من السنة. إذن بارك الله فيكم، من أراد أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يصلي، ولكنها لا تدخل بارك الله فيكم في السنن الرواتب، لا تدخل في السنن الرواتب والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، والأقرب أن هذه الرواية ضعيفة والله تعالى أعلم. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. الحافظ ابن حجر ذكر هذه الروايات، ففي الرواية الأولى صلوا، هذا أمر قول من النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ابن حبان وذكرنا أنها غير محفوظة فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. رواية أنس بارك الله فيكم تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أورد الحافظ ابن حجر كل هذه الروايات. ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وذهب أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث إلى سنية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. في صحيح البخاري عن مرثد ابن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال عقبة: إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. قال: الشغل. وعند البخاري ومسلم عن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليها، من كثرة من يصليها. ويظهر والله أعلم أنها ليست من السنن الرواتب، والله تعالى أعلم، يعني السنة تصلى ولكنها ليست من السنن الرواتب. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.